أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثمرتين المذكورتين للقول بشمول الخطابات الشفهية للمعدومين والقول بعدم شمولها للمعدومين، فذكرنا ثمرتين: الأولى قمية والثانية بهائية. وقد ناقش المصنف في الثمرتين، والمفروض أن المصنف يختم هذا الفصل، فقد اتضحت الفكرة، إلا أن المصنف ذكر قرابة 13 سطرا زائدة، ونحن نذكرها بلسان: إن قلت قلت، إن قلت قلت. دقق: إن قلت بأنه بناء على عدم شمول الخطابات الشفهية للمعدومين يشكل تعميم الحكم لهم ولو من خلال قاعدة الاشتراك بعد إجراء الإطلاق في حق الموجودين بالنسبة للصفة المشكوكة في مدخليتها في الحكم. والسر في ذلك هو أن الصفات المصنفة والموجبة لمغايرة الموجودين عن المعدومين في الصنف لا حصر لها، فإن الموجودين مثلا متصفون بأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بخلاف المعدومين، وهذا يوجب تصنيفا، كما أن الموجودين متصفون مثلا بأنهم من أهل الحجاز بخلاف المعدومين. إلى غير ذلك من الصفات التي توجب التصنيف. فمع كثرة هذه الصفات المصنفة لا يحرز اشتراك الأحكام بين المعدومين والموجودين. ولو أجرينا الإطلاق في حق الموجودين قبل الإجراء لقاعدة الاشتراك، هذا إن قلت بأنه الصفات على نحوين: النحو الأول الصفات التي يراها العرف ذات مدخلية في الأحكام الشرعية، مثل صفة الحضور في زمان المعصومين عليهم السلام. فمثل هذا الصنف من الصفات يكون مصنفا بالفعل، وبالتالي فإذا شككنا في مدخلية هذه الصفات أجرينا الإطلاق في حق الموجودين ما دامت هذه الصفة مفارقة وتقبل الزوال، فيثبت أن الحكم ثابت للموجودين ولو بدون هذه الصفة. ثم نثبت الحكم بعد ذلك للمعدومين ببركة قاعدة الاشتراك. هذا بالنسبة للنحو الأول. النحو الثاني: الصفات التي لا يرى العرف مدخلية لها في الأحكام الشرعية، وهذاك أغلب الصفات، من قبيل أن الموجودين من أهل الحجاز مثلا، أو أن الموجودين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، أو أن الموجودين من قبيلة قريش مثلا، وإلى آخره من الصفات الكثيرة التي يتفاوت فيها نفس الموجودين، بل الموجود الواحد عبر مرور الدهور والأيام، فإنه يختلف حاله طولا وقصرا ولونا وغنى وفقرا وسعادة وحزنا وإلى آخره. وهذا النحو من الصفات التي لا يراها العرف دخيلة في الأحكام الشرعية لا توجب التصنيف ومغايرة الموجودين عن المعدومين، وبالتالي فلا نحتاج أصلا لإجراء الإطلاق من جهتها في حق الموجودين، ثم بعد ذلك تعميم الحكم للمعدومين ببركة الاشتراك، وإنما نقول بأن الحكم ثابت في حق المعدومين كالموجودين ببركة قاعدة الاشتراك بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق بالنسبة لهذه الصفات التي لا يرى العرف مدخلية لها في الأحكام الشرعية. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى إن قلت الأولى. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل. إن قلت هذه مطوية، قلت وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام بنظر العرف، هذا النحو الأول، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام. هذا النحو الثاني. وإلا لو كان المدار على هذا النحو الثاني لما ثبت بقاعدة الاشتراك يا مولاي حتى للغائبين والذين هم موجودون لكن ليسوا مخاطبين، فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام. ما نجري قاعدة الاشتراك، بل دائما نتشبث بالإطلاق ثم نجري اشتراك. وهذا كما ترى يا مولاي. إن قلت هذه الثانية، إن قلت بأنه يمكن لنا تعميم الأحكام الشرعية بالنسبة للمعدومين ببركة قاعدة الاشتراك، ولو لم تكن الخطابات شاملة للمعدومين فلا ثمر لهذا البحث. وبكلمة أخرى، يمكن أن يقال بأن الصنف الأول من الصفات وهي التي تكون ذات مدخلية بنظر العرف في الأحكام الشرعية يمكن تعميم الحكم فيها بقاعدة الاشتراك بلا حاجة للتشبث بالإطلاق، وبالتالي فلا ثمر لهذا البحث من أصله. وهذا طبعا تكرار ومر عليك فيما تقدم. قلت بأنه لا يمكن إجراء قاعدة الاشتراك في حق المعدومين مع الشك في هذا الصنف من الصفات وهي التي تكون ذات مدخلية في في الأحكام الشرعية، وذلك لأن هذه الصفات مصنفة وموجبة لمغايرة المعدومين عن الموجودين، وأن يكون المعدومون صنفا في قبال الموجودين. وبالتالي فلا يتأتى إجراء قاعدة الاشتراك في الصفات المصنفة، لأن دليل القاعدة الإجماع، وهو دليل لبي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن. اللهم إلا إذا أثبتنا في رتبة سابقة أن المعدومين كالموجودين من حيث الصنف، وأنهم ليسوا صنفا مغايرا، وهذا لا يمكن إلا من خلال إجراء الإطلاق بالنسبة لهذه الصفة المصنفة المشكوك دخلها في الحكم الشرعي كصفة الحضور. فإذا أجرينا الإطلاق بالنسبة للموجودين وقلنا أن هؤلاء الموجودين يجب عليهم صلاة الجمعة مثلا، سواء كان المعصوم حاضرا بين ظهرانيهم أم كان غائبا عنهم، فحينئذ يمكن بعد إجراء الإطلاق إثبات أن المعدومين كالموجودين، وأن صفة الحضور غير مصنفة، فالحكم ثابت مطلقا في حق الموجودين، كانوا حاضرين أو غائبين. وبالتالي تجري قاعدة الاشتراك في حق المعدومين، ويثبت الحكم بوجوب الجمعة لهم كالموجودين. إذن فلا يمكن القول بجريان قاعدة الاشتراك إلا بعد إجراء الإطلاق في حق الموجودين. فتلخص من كل ما تلوناه في هذا الفصل أنه لم تتم لا الثمرة الأولى من اختصاص حجية ظواهر الكتاب بالموجودين. لما قلنا من عدم تمامية المقدمة الأولى، وهي اختصاص ظواهر الكتاب بالمقصودين بالإفهام، بل السيرة العقلائية على أن الظواهر حجة في حق المقصودين بالإفهام وغيرها. ولعدم تمامية المقدمة الثانية أيضا، وهي أن المعدومين ليسوا مقصودين بالإفهام، بل الصحيح أن المعدومين كالموجودين من حيث أنهم مقصودون بالإفهام للشواهد القرآنية والنبوية التي ذكرناها في الدرس السابق، كما أنه اتضح أيضا عدم تمامية الثمرة الثانية لما قلنا من أن الأحكام ثابتة في حق الموجودين والمعدومين بلا فرق، وإن لم يصح التمسك بالإطلاق في حق المعدومين، إذ يكفينا أن نتمسك بالإطلاق في حق الموجودين ثم نثبت الحكم للمعدومين كالموجودين ببركة الاشتراك. تم الكلام في هذا الفصل. طبق العبارة. قال: وليس المراد، هذه طبقناها عفوا، ودليل الاشتراك، هذا إن قلت الثاني، قلت ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين متى فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، يعني شمول الخطابات لهم، مثل صفة الحضور فإنهم مختصون بصفة الحضور، بحيث لو لم يكونوا متصفين بصفة الحضور لشككنا في شمول هذه الخطابات لهم، وأنهم مأمورون بصلاة الجمعة مثلا. وبالتالي نقول فلولا الإطلاق دق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان وهو الحضور في الحكم وهو صلاة الجمعة لما أفاد دليل الاشتراك، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة إطلاق الحكم للحاضرين وأنه لا يختص بزمان حضورهم بل حتى بزمان غيبتهم، ثم نسر الحكم للمعلوم. ومعه كان الحكم، يعني مع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافهين يعني المعلومين، ولو قيل باختصاص الخطابات بالمشافهين الموجودين، وبالتالي لا ثمرة. فتأمل جيدا فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة لهذا البحث إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، كما هو الكلام في الثمرة الأولى، مع كون غير المشافهين يعني المعدومين غير مقصودين بالإفهام. وقد حققنا عند مناقشة الثمرة الأولى وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، يعني وين؟ احنا حققنا الآن هنا، وأيضا في بحث حجية الظهور يا مولاي الجليل كما سيأتيك مفصلا إن شاء الله تعالى. وأشير إلى منع كونهم يعني المعلومين غير مقصودين دقق به وأشير إلى من بكونهم غير مقصودين به بالخطاب في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. تنبيها يا مولاي الجليل لعلهما يفيدانك. التنبيه الأول يتضح مما تقدم أن الثمرة الثانية ترجع في الواقع وتؤول إلى الثمرة الأولى، لأن الثمرة الثانية هي صحة التمسك بالإطلاقات وعدم في حق المعدومين، والثمرة الأولى هي حجية الظواهر، ظواهر الكتاب في حق المعدومين وعدم الحجية، والإطلاقات هي من الظواهر. فترجع إذن الثمرة الثانية للأولى. نعم، الفرق في هذه الجهة وهي أن الشك يكون في صفة مصنفة، فإذا كان الشك في صفة مصنفة فحينئذ يقال بأنه لا يمكن للمعدومين التمسك بالإطلاق، لأنهم غير مخاطبين بهذه الخطابات وليست حجة في حقهم. وأما إذا قلنا بالعموم فيمكنهم نفي هذه الصفة المصنفة، فالكلام كل الكلام في هذه الجزئية، هذا الفارق. فالثمرة الثانية هي صغرى في الواقع للثمرة الأولى، وتعرض لها الشيخ البهائي لبيان ثمار، إلا أن القمي ذكر الثمرة بشكل أوسع من الثمرة التي أفادها الشيخ البهائي وهي هذه الثمرة الجزئية. والحاصل أن الثانية ترجع وتؤول واقعا إلى الأولى، إلا أن الثمرة الثانية جزئية عند الشك في صفة مصنفة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يمكن القول بأن ما ذكره المصنف في مناقشة الثمرة الثانية من عدم تمامية هذه الثمرة لأجل جريان قاعدة الاشتراك في حق المعدومين بعد إجراء الإطلاق في حق الموجودين محل تأمل، فهذا يتم إذا كانت الصفة المشكوكة مما هي قابلة للزوال والفقدان، كالحضور وعدمه، وأما إذا كانت صفات لازمة كالعربية مثلا والعجمية، فهنا لعل الشارع لم يذكر هذه الصفة ولم يقيد لوجودها من الأساس وعدم تخلف المكلف عنها، فإذا لم يقيد الشارع لا يكون مخلا بغرضه. وبناء على ذلك نقول تظهر الثمرة في هذه الصفات اللازمة، فإنه لا يصح التمسك بالإطلاق في حق الموجودين، لأن الشرع ليس في مقام البيان أصلا. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق في حق الموجودين لم يمكن تسرية الحكم وتعميمه في حق المعدومين بقاعدة الاشتراك. فمثلا لو شككنا أن وجوب الجمعة خاص بالعرب مثلا، فلا حاجة لأن يقيد المولى وجوب الجمعة بكون المصلين عربا مثلا، لأن المخاطبين هم العرب أهل المدينة مثلا، فلا حاجة لأن يقيد بهذا القيد. فبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن نقول يجب عليهم الصلاة ولو لم يكونوا عرب، لأنهم من الأساس عرب ولن يتخلفوا عن هذا الوصف ولن يزول عنهم وصف العربية، فبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق لم يمكن حينئذ تطبيق قاعدة الاشتراك في حق المعدومين الذين ليسوا بعرب، فنقول بوجوب الصلاة عليهم. وهذا يا مولاي طبعا التفت، لا يعني العنصرية والتحيز، دير بالك، هذا مجرد مثال ليس أكثر. إذن فيمكن تمامية الثمرة الثانية إذا كانت الصفات ملازمة، وإن أشار المصنف لذلك على سبيل الإشارة، لكن في نتيجته النهائية قال لم تتم الثمرة، والصحيح أن الثمرة تتم، يعني الثمرة الثانية إذا قلنا بأن الصفات لازمة. الفصل التاسع: والكلام فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في المسألة. ذكر المصنف بأنه توجد عدة أقوال فيما لو تعقب العام بضمير يرجع هذا الضمير إلى بعض أفراد العام، فهل ذلك يوجب تخصيص العام أو أنه يوجب التصرف في الضمير، أو لا يوجب لا ذاك ولا هذا؟ فذكر المصنف أن فيه خلاف بين الأعلام، وقد أشير للخلاف في الفصول وفي القوانين وفي مطارح الأنظار، بل حتى في أصول المظفر إن كنت من الدارسين لها أو المتباحثين فيها، بخلاف الحلقات فلم يشار فيها لهذا البحث. القول الأول، أن أصالة العموم هي المقدمة فيلتزم بالمحافظة على أصالة العموم، ويلتزم بالمخالفة في الضمير فيتصرف في الضمير، إما بالاستخدام أو بالإسناد كما سنفصل الكلام. وذهب لهذا القول صاحب الفصول والشيخ الأعظم والمحقق النائيني. القول الثاني، أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة في أصالة العموم فيتصرف في العام بحمله على الخاص ويحافظ على الضمير فلا يتصرف فيه بشيء. وهذا ما ذهب إليه المحقق القمري، وذهب له سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات. القول الثالث، الإجمال، فلا ترجح أصالة العموم ولا ترجح أصالة عدم الاستخدام أو عدم الإسناد المجازي، بل يرجع إلى الأصول العملية. وهذا القول الثالث هو الذي استظهره سيدنا الخوئي من كلام المصنف، فذهب إلى أن الآخوند يرى القول الثالث. إذن ثلاثة أقوال في هذه المسألة. النقطة الثانية، بيان محل النزاع والخلاف بين الأعلام. أفاد المصنف بأنه توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العام وقع في كلام مغاير للكلام الذي جاء فيه الضمير، فالعام في كلام والضمير في كلام آخر مستقل. وهذا كما لو قال المولى مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه جملة مستقلة. ثم في جملة أخرى قال بعولتهن أحق بردهن. فهنا الآن المطلقات يتربصن بأنفسهن يعني تجب عليهن العدة، كلام مستقل. وقوله بعولتهن أو أزواجهن أحق بردهن هذا كلام مستقل أيضا. هذه هي الصورة الأولى. وهذه الصورة يأتي فيها البحث والنزاع. الصورة الثانية أن يقع العام والضمير في كلام واحد وليس في كلامين، إلا أن العام قد استقل بظهوره في العموم كما في الآية المباركة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فهنا الكلام واحد وليس كلامان، إلا أن العموم وهو والمطلقات يتربصن بأنفسهن قد استقل بظهوره، لأن الضمير وبعولتهن أحق بردهن جاء بعد جمل من قبيل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فمع هذه الجمل التي فصلت بين العام والمطلقات يتربصن بأنفسهن وبين جملة الضمير وبعولتهن أحق بردهن، يكون العام قد انعقد ظهوره. ففي هذه الصورة أيضا يأتي النزاع والخلاف. الصورة الثالثة أن يكون العام والضمير في كلام واحد بحيث لم يستقل العام بالظهور، كما إذا قال المولى مثلا والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فهذه الصورة لا يأتي فيها النزاع ويكون المراد من العام هو ما يرجع إليه الضمير، والذي يرجع إليه الضمير أزواجهن أحق بردهن المطلقات الرجعيات، وأما المطلق البائن أو اليائس أو غير المدخول بها أو الصغيرة إلى آخره فهذه لا يثبت للزوج حق الرجوع بها، فلا يأتي حينئذ النزاع، ويتضح أن المراد من العام هو المعنى الخاص الذي يرجع إليه الضمير وهن المطلقات الرجعيات. النقطة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.